وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب حكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب حكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ عنق قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر ويفطر، ويحرم العلق المتحلل وإن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشد، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فماء وقول
طيب. ما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب فيما يكره ويستحب وحكم القضاء، وبدأ رحمه الله تعالى بما يكره، وقال: يكره جمع ريقه فيبتلعه. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، أن الريق يكره بلعه. والريق حقيقة ليس هو ابتداء طعام جديد بحيث انه يقال انه مثل هذا يكره، وانما الريق هو حقيقة ما يوجد في فمه من رائحة او طعم لما سبقه، والشيء الذي ورد على الفم حال الوقت المأذون فيه، فهذا ما ينبغي الانسان ايضا ان يتكلف حتى في اذهاب طعمه، الا اذا كان شيء ايضا ممكن يبقى في الفم شيء منه وممكن ينفذ كحلو التمر ونحوه، هذا قد يتوجه. أما الماء لا شك الإنسان أحيانا إذا توضأ يبقى طعم الماء في ريقه، وكذلك إذا كان يعني تسحر في آخر الوقت ومع الأذان يبقى طعم الماء في ريقه، فنقول اذهب وتكلف والفض هذا الذي في ريقك ولا تجمع، وإذا جمعته ودخل إلى جوفك يعني هذا خطر على صحتك، فنقول غير صحيح، هذا غير صحيح، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلف هذا إلا مثل ما ذكرنا في مثل التمر، أو إنسان نائم وكان أكل وما يدري بقي في أسنانه شيء من الطعام ينتبه طبعا ويذهب هذا مع التمضمض مع الوضوء. قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. هذا الذي ذهب المصنف إليه رحمه الله تعالى، أنه يحرم بلع النخامة ويفطر بها. طبعا بعض اهل العلم قال انه صعب ان يقال بتحريم النخامة، وذهب الى الكراهة، وايا كان سواء قلنا بالتحريم او الكراهة فهي مستقذرة، والقول بالفطر فيها يعني صعب حقيقة. ولذلك ابن قدامة وغيره من اهل العلم لا يرى ان النخامة تفطر، خصوصا انه احيانا ماذا يحصل يا اخوان، تغلبك النخامة يعني تريد ان تلفظها وتخرج سبحان الله تدخل الى الجوف مباشرة، فما لا تصنع تتفل هذه النخامة، احيانا ما يتيسر هذا وتلج الى الجوف، فمثل هذا ما يقال انه يفطر وانه عرض صيام الفطر. لذلك جاء في حديث ابي هريرة: من ذرعه القيء. وذكر الفقهاء انه من جملة ما يغلب الانسان مثل النخامة، احيانا قد تغلبه ولا يفطر بها، ولأنه هذا حقيقة شيء يعني فيه حرج ومشقة على الناس، كثرة ما يصيب الناس من هذا الشيء، حتى أن بعض الناس إذا صام سبحان الله في الصيام يجيه من البلغم أكثر من حال الفطر سبحان الله، وهذا شيء يجده الإنسان من نفسه ويعرفه. ثم قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. لماذا؟ لأنه صحيح الذوق أين مكانه؟ اللسان، ولم يدخل الجوف، لذلك ما قال بالتحريم وإنما قال بالكراهة، ولذلك لأنه هو وسيلة قد يفضي إلى إيش؟ إلى ولوجه إلى الجوف. فإذا مالك حاجة أنت يعني مو بنت الطباخ وتجي وتريقف وتدخل المطبخ على العجوز وتشغلها وأبذوق وش طابخ اليوم وش مطابخة، ما يعني لا تعرض صيامك لمثل هذا. لكن المرأة اذا شلتها حست هالمرة انها زايدة في الملح، ما تدري عشان تزيد الماء ولا ما تزيد الماء، تذوقه شوي، تذوقه بس بلسانها، ما دخل داخل جوفها، هذا لا شيء فيه. اذا رفضت بعدين الباقي، المهم ان لا يدخل شيء الى الجوف. ومضغ علك قوي، يعني واحد صايم وماسك له علك ويمضغ. طبعا العلك ذكر ايام شوي يختلف عن الايام هذه، هالايام هذه صار علك اصطناعي، ومن قبل طبيعي، ومن قبل حتى احيانا ما له طعم، واضح؟ فلذلك يذكرونه انه اذا اكلوا ما دخل، اذا علكوا وما دخل الى جوفه فانه لا بأس فيه. لكن يا اخوان الان العلك دخل فيه اصباغ، ودخل فيه السكر المطحون مثل الدقيق، ابيض مرة ما تشوفه حتى بعضنا احيانا. فمثل هذا نقول الانسان ما يجوزك اصلا. لماذا؟ لانه فيه سكر ولون، واضح؟ ويبقى في اللسان، والتحرز منه وتنظيفه حتى يشق، ولا بد ان تلفظه مباشرة وتغسل. لو قدر انك ابتليت واخذت شيء منه، المهم لا يدخل جوفك، ومباشرة تغسل وتذهب الطعم الذي في الريق حتى ما يرج الى الجوف، حتى لا يجي الى الجوف. قال العلماء ومن ذلك معجون الاسنان، يعني يلحق بهذا ايضا معجون الاسنان كراهة واحتياطا. لماذا؟ قالوا لانه سريع النفوذ، سبحان الله، يعني بالفرشات والمعجون داخل الاسنان ممكن شيء منه بسرعة يعني يلج، هو فعلا سريع النفوذ، خصوصا بعض الانواع قوية جدا جدا. فهذا ايضا لا يقال بالتحريم، وانما يقال بالكراهة. لماذا؟ لانه قد يلج الى الجوف، فلذلك يتحفظ الانسان يعني يستعمل معجون الاسنان يعني بعد الفطر وبعد السحور قبل اذان الفجر الصادق. ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه، لان العلك المتحلل خلاص يعني ينفذ، مو مثل الصلب اللي يعني على ما تمضغ وتمضغ وتمضغ فيه يؤمن انه ايش، انه ما يدخل الجوف. لكن اذا صار متحلل وانت اخذت تعلك هذا العلك، هذا يحرم، لانه يدخل الى الجوف وينفذ منه السكر واللون الذي فيه. وقال ايضا العلماء حتى العلك الصلب، يعني الذي لا طعم ولا لون فيه مثل العلك السابق، قالوا فهذا ايضا ما ينبغي ان يتعلق امام الناس، حتى ايش، لا يظن الناس فيه ظن سوء انه مجاهر بالفطر ومنتهك لحرمة الشهر. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، القبلة للصائم كريهة لمن، لمن تتحرك شهوته. ونحن تكلمنا في الدرس الماضي عن ايش، عن ما هو اعم من القبلة، وهو ايش، المباشرة. المباشرة والقبلة هذه تكره لمن ايش، لمن لا يملك اربة، واضح؟ واذا الانسان عارف نفسه انه ما يملك اربة فلا ينبغي لنفسه ايش، ان يعرض صومه لما قد يفسده. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. لماذا يجب؟ لان مقصود الصيام ما هو؟ التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والكذب والشتم والغيبة هذا كله ينافي التقوى، كله ينافي التقوى. وقد جاء التصريح بهذا في رمضان، يعني في الصيام بعينه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. ولذلك يعني الصيام مدرسة تربي على احتمال اذى المسلمين والدفع بالتي هي احسن. قال فان سابه احد او شتمه ماذا يقول؟ اني صائم. ولذلك يعني الصيام جنة، جنة من الاخلاق الردية، وجنة من منافذ الشيطان. لذلك هو مع الصوم يعني يذهب عن هذا. ولذلك ينبغي الانسان ان يحفظ صومه من سب الناس وأديتهم وغيبتهم وشتمهم. والظاهرية كابن حزم رحمه الله تعالى قال ان السب الناس وشتمهم يفسد الصيام، بقوله فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشربه. هذا قول شاذ ليس عليه العلماء، لكن ينقص الاجر هو لا شك، وربما يعني حسناته قد تأكل يعني سيئاته تأكل حسنات كثيرة. يعني فالانسان يصون يعني صيامه عما ينقص اجره. قال وسن لمن شتم قوله اني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. تأخير السحور
وتقديم الفطور هذا
أحاديثه متواترة كما قال حافظ عبد البر، أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة، يعني رواها جمع كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وقال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، رواه الترمذي وإن كان فيه كلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان المقدار الذي يؤخر فيه السحور يعني يكون ما بينه وبين أذان الفجر الصادق إلا مقدار 50 آية كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت، وكل هذا يدل على إيش؟ على تأخير السحور. لماذا؟ قالوا لأنه أولا أرفق بالصائم، لأنه إذا أكل إلى آخر الوقت يعني هذا كان أرفق في صيامه، وأيضا قالوا أيضا هذا أقرب للسنة وأبعد عن الغلو والبدعة، وفيه مخالفة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو العاص فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، واضح؟ قالوا ومن المهم أيضا يعني من أعظم الخير الذي يحصل في السحور أنه يفتح للإنسان ذكر في باب في وقت يغفل عنه الناس، ودعاء وصلاة، والمستغفرين بالأسحار. ولماذا سمي هذا الوقت بالسحر؟ لخفائه، واضح؟ ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحر، والسحر إيش؟ الرئة، لخفاء الرئة سميت بالسحر، هذا الوقت وقت خفي، فإذا ما شاء الله قام الإنسان واستيقظ ليتسحر فلا ينسى أن يستغفر الله في هذا الوقت ويدعو الله عز وجل لساعة إجابة ما ظنت الإجابة في ثلث الليل الأخير. وأيضا يعني يصلي حتى لو كان أوتر، لا بأس أنه يصلي ركعتين وأربع لكن ما يوتر مرة ثانية، واضح؟ المهم أنه يدعو ويستغفر، وهذا فضل عظيم، وأيضا فيه بركة وقوة على الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، والبركة يعني بركة في الجسد، بركة في البدن، بركة في الطاعة، وبركة في القوة في البدن، وهذه فائدة عظيمة ذكرها ابن القيم في الوابر الصيب لو رحل إليها ما كان كثيرا. يقول الطاعات وخصوصا ذكر الله عز وجل يعطي البدن قوة، يعني غير الأجر الأخروي وغير الخير يحصل أيضا قوة في البدن. ولذلك بعضهم ذكر عن المحب الطبري أنه لما كبر فيه السن والناس يرونه وكأنه في قوة الشباب، قالوا يعني كيف لك هذا؟ فقال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فبارك الله فيها في الكبر. يقول ابن القيم ان علي بن ابي طالب وفاطمة رضي الله عنهما، فاطمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الخادم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع غنائم خيبر، فقال لها ألا أدلك على خير من ذلك؟ تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. قال ابن القيم ومن فوائد هذا أنه الذكر من أسباب قوة البدن، واضح؟ وفي سورة أيضا هود يقول الله عز وجل عن قوم عاد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال يزدكم قوة إلى قوتكم، فالطاعات تزيد في نماء العقل وتزيد في صحة البدن ويبارك الله عز وجل فيها، وكل هذه الآفات والأمراض والأسقام وضعف الأبدان وضعف الأفهام كلها من آثار الذنوب والمعاصي عصمنا الله وإياكم منها. وتعجيل الفطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال أيضا في رواية عن ابن حبان لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا فطورهم حتى تشتبك النجوم كما تفعل اليهود والنصارى، وذلك بعض أهل البدع المكفرة يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، فهذا فيه تشبه باليهود. يقول عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين كما روى عنه عبد الرزاق بن صالح، يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا، يعني من حين تغرب الشمس يبادرون، والمعتبر ما هو؟ غروب الشمس، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، وهذا في الصحيح، وقد وقوله فقد أفطر الصائم قال بعض الفقهاء المراد فقد أفطر حكما، يعني خلاص صار مفطر سواء أفطر ولا ما أفطر، واضح؟ لأنه غربت الشمس.
والصحيح أن معناه فقد حل له الفطر وليس فقد أفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وهو أن يصل الليل مع النهار ولا يفطر، ولا معنى لذلك إلا إذا كان حل له الفطر، لأنه إذا كان مفطر حكما لا يقال أنه ينهى عن الوصال. واضح؟ طيب. وقال يفطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فما، وهذا منطوقه جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد على ماء. وسبحان الله، تأمل السر في هذا، وبين أول شيء يطرق ريق المولود أيضا التمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى السنة في إيش؟ في تحنيك المولود، وأول شيء يدخل ريق المولود التمر، وأول شيء يطرق سمعه كلام التوحيد الأذان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. كذلك هنا في الفطر قال يفطر على تمر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن عدم فما، وقول ما ورد يعني يقول الدعاء الوارد. وحقيقة الأذكار الواردة يعني كلها فيها مقال، لكن أحسنها ما حسنه الدارقطني في السنن، وأيضا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وشيخنا رحمه الله تعالى كان يرى أنه هذا يقال في الصيف، لكن يبدو والله أعلم أن العروق تبتل سواء كان في الصيف أو في الشتاء، سواء كان في الصيف أو الشتاء. نعم.
ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلا رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه القضاء.
طيب. يقول ويستحب القضاء متتابعا، ما قال يجب، يستحب، يعني رجل عليه صيام من رمضان أيام معدودات، عليه 5 أيام 3 أيام، قال يستحب له أن يقضيها متتابعة، يستحب ولا يجب. لماذا؟ قالوا لأن القضاء يحكي الأداء. واضح؟ وأيضا كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى هذا، يرى القضاء متتابعا، ذكر البخاري عنه تعليقا مجزوما به. والجواز يدل على جواز التفريق في القضاء قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فيصدق عليه أنه قضى ما عليه الدين الذي عليه من رمضان عدة من أيام أخر. وجاء في حديث، وإن كان حسنه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، لكن يعني فيه كلام أنه يعني امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان وشهر كامل أيجزئها تفريقه، قال رأيت لو كان عليك دين لو قضيته مفرقا أجزأك، قالت بلى، قال وكذلك هذا، لكن في جهالة في إسناده، ويعني يغني عنه ما في القرآن، يغني عنه ما في القرآن، وإن ذكر من باب تعاضد الأدلة فلا بأس بهذا. قال ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، يعني رجل عليه قضاء من رمضان، متى يقضيه؟ عنده السنة كلها يقضيه إلى شعبان، ما يجوز له أخرى إلى رمضان الذي بعده. لماذا؟ قالوا لأن رمضان عبادة مؤقتة، ونفس العبادة المؤقتة إذا جاء وقتها الآخر تكررت فخرج وقت الأولى، خرج وقت الأولى، مثل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة إذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت الأخرى. واضح؟ وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة. ويدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها تقول كان علي القضاء في رمضان من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني ضاق علي الوقت ما أستطيع أقضيه إلا في شعبان. فإذا كل هذا وقت موسع أن الإنسان يقضيه، بس إذا جاء شعبان وجب عليه القضاء. طيب إن لم يقضيه يعني إلا وأدرك رمضان وعليه أيام من رمضان الفائت ما قضاها، قال بعض العلماء يقضيه بعد رمضان ولا شيء عليه إذا كان بعذر، يعني مثلا أجله وبعدين مرض أيضا وحال بينه وبين قضاءه المرض، فقالوا هذا ما عليه إلا فعدة من أيام أخر. وبعض العلماء قالوا سواء بعذر أو بغير عذر ما عليه إلا القضاء، واضح؟ فعدة من أيام أخرى، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكأن شيخنا يعني كان يميل إلى هذا، يقول لأن الله ما أوجب إلا هذا. وبعض العلماء استفصل، وهذا يعني ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد، قال إن أخر قضاء رمضان الفائت إلى شعبان وما قضاه فعليه قضاء وإطعام، عليه قضاء وإطعام. قالوا القضاء عن اليوم الذي عليه، والإطعام جبر لأن القضاء وقع في غير محله، واضح؟ قالوا والعمدة في هذا ما ورد عن 6 من الصحابة، قال يحيى بن أكثم جاء عن 6 من الصحابة، واضح؟ ومن هؤلاء الصحابة ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. فهذا يدل على إيش؟ على أنه هذا يكون متى؟ إلى شعبان. وإذا كان أفتى فيه 6 من الصحابة فلا شك أنه هذا قول يعني يدل على فهم الصحابة، أنه مدام أخرت ومالك عذر تقضي هذا اليوم وتطعم مكان كل يوم مسكين، مكان كل يوم مسكين. قال وإن مات ولو بعد رمضان، يعني مات بعد رمضان وعليه أيام فاتت، إذن هي باقية مستقرة في ذمته، واضح؟ هي مستقرة في ذمته. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. طبعا حنا الذي يهمنا في هذا الباب إيش؟ الصوم. هذا رجل عليه صوم لكن طبعا هو هنا قال صوم وبعد ذلك قال صلاة نذر، فهل النذر يعني يريد به صوم النذر وحج النذر؟ إن كان على مذهب الإمام أحمد فهو كذلك، لأن الذي يدخله الاستنابة ما هو عند الحنابلة؟ صوم النذر، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحنابلة يقولون هذا الذي تدخله الاستنابة النذر. قالوا لماذا؟ قال لأن المرأة أيضا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمي ماتت وعليها نذر صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم، قالت نعم. فإذا قالوا هذا لأنه السؤال والدليل كله يدل على أن الكلام خرج على النذر. قالوا ولأن النذر أشبه الدين لأنه ما كان واجب بأصل خطاب الشرع، إنما هو أوجبه على نفسك لما نذر صوم هذا اليوم. قال والدين هو الذي تدخله الإنابة، أما الصوم الفرض الذي فرض بخطاب الشرع هذا ما تدخله الإنابة. لماذا؟ لأن المقصود اختبار المكلف نفسه طاعة نفسه. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، رواه النسائي في السنة الكبرى بإسناد صحيح. فلذا قالوا هم هذا الذي يدخله الاستنابة، واضح؟ وبعض العلماء قالوا بل هو عام في صيام النذر وفي غيره، واضح؟ يصوم عنه وليه، يستحب لوليه أن يصوم عنه. وشيخنا أيضا كان يميل لهذا، وشيخنا ذكر تعليل حقيقة يعني لا يكاد يوجد في كثير من كتب الفقه، قال يعني حمل دليل عام على فرد نادر، قال هذا لا يمكن تأتيه بالشريعة. شوف فقه الشيخ رحمه الله تعالى، فقه النصوص العمق اللي عند الشيخ رحمه الله. يقول من مات وعليه صيام، الغالب ان الناس اكثرهم يعني خصوصا اصحاب السنة ما ينذرون، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انما يستخرج به من بخيل، والناس انما تموت وعليها دين من ايش؟ من صيام فرض، هو هذا الغالب الاكثر. لكن يوجد، قد يوجد رجل منا او منا يعني احيانا ينذر الصوم يوم او ايام ثم يموت ولم يصمها. قال فكيف نحمل النص العام على فرد النادر؟ قال هذا ما ينبغي، واضح؟ فلذلك شيخنا رحمه الله تعالى يرى ان الاستنابة عامة في صيام النذر وفي غيره، وابن القيم رحمه الله تعالى على المذهب يرى انه هذا خاص فقط بصيام النذر. نعم.
باب صوم التطوع، يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج وترجى ليه.
طيب، هذا الباب في صوم التطوع. قال: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر الله المحرم. أيام البيض هذه جاء في حديث أبي ذر الترغيب في صيامها، وهي 13 و14 و15، وصيامها أيضا يعني هو داخل في معنى الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام الدهر. يعني من صام 3 أيام في الشهر فكأنما صام الدهر. كيف؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام ب30 يوما والشهر بعشرة أشهر، واضح؟ وأيضا 6 من شوال نفس الشيء، رمضان عن 10 أشهر، و6 أيام من شوال أيضا عن 60 يوما، فكان عن سنة كاملة المجموع، لذلك كان كصيام الدهر بهذا المعنى كما قال شراح الحديث. وأيام البيض سميت بأيام البيض لأن الليالي تكون فيها قمرة، يعني الضوء فيها يكون واضح بسبب القمر وضياءه أو نوره. والاثنين والخميس هذا أيضا جاء فيها حديث في الترغيب في صيامها، والاثنين أوكد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، وأيضا تعرض فيه الأعمال، فقال: أحب أن يرفع إلي فيها عمل صالح. وهذا يدل على أن الصيام من أجل الطاعات وأفضل الطاعات، كونه إيش تعرض فيها الأعمال، ويختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو أيضا صائم صلوات الله وسلامه عليه. وست من شوال لحديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وشهر الله المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لكن هنا مسألة: هل أفضل الأشهر سوى رمضان يعني من النافلة صيام شهر الله المحرم؟ هذا ما ذهب إليه الشافعية للحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وذهب الحنابلة رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الصيام سوى رمضان شعبان ثم شوال، وأن محرم أفضل بالنسبة للنفل المطلق. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن قاعدة الشرع أن الراتبة أفضل من النفل المطلق، فشعبان وصيام 6 من شوال كالراتبة القبلية والبعدية للصيام، مثل الراتبة حقت الصلاة، واضح؟ الرواتب الصلوات أفضل من النفل المطلق. وقالوا: ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر الله المحرم، لكن كان يصوم شعبان و6 من شوال، واضح؟ واضح. وهذا يدل على ايش؟ على انه هذا افضل عنده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واكده العاشر ثم التاسع. اكد يعني ايش؟ المحرم العاشر والتاسع. لماذا؟ لان العاشر هو يوم عاشوراء، وهو يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وقومه، واضح؟ لا علاقة له بمقتل الحسين، ما في علاقة، لأن الحسين متى قتل؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشرع متى كمل؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. لكن وافق أنه باليوم يوم عاشوراء مات الحسين، قتل رضي الله عنه، مثل ما كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، تحدث الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، يعني وافق ذاك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، واضح؟ فكذلك يوم عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى اليهود يصومونه، وقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون قومه، فقال: نحن أحق بموسى منهم، فصام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن تاسعا. فيصام التاسع من باب المخالفة، والعاشر طبعا. ابن القيم ذكر 3 مراتب في الهدي النبوي، قال: أفضلها أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم العاشر ومعه أحده يعني قبله أو بعدهما، يعني معاه التاسع أو معاه الحادي عشر. قال: والمرتبة الأخيرة أن يفرد عاشوراء
وهذا ليس بمحرم، ليس بمحرم إفراد عاشوراء بالصيام. وصيام عاشوراء يكفر ماذا؟ السنة الماضية. قال وتسع ذي الحجة، تسع ذي الحجة اللي هو ايش؟ يوم عرفة. هذا يستحب صيامه لمن؟ لغير الحاج. يستحب الصيام لغير الحاج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة، واضح؟ ولأن عرفة يوم عيد بالنسبة للحجاج هناك، واضح؟ وهذا هذا التعليل الذي اختاره الشيخ سام. وبعض أهل العلم قال أيضا لأن الحجاج مسافرون والفطر رخصة لهم كما أن قصر الصلاة رخصة لهم، هذا أيضا تعليل. وقال بعضهم أيضا والعلة حتى لا يضعف عن الدعاء في يوم عرفة، لأن يوم عرفة الدعاء فيه مستجاب، وبعض الناس يضعفه الصوم عن كثرة الذكر والعبادة والدعاء، فقالوا لذلك يستحب له الفطر يوم عرفة لمن كان بعرفة. أما من كان يعني هنا في البلاد فهذا يستحب له صوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولحكمة أخرى، وهو أن الأصل في العبادات أن يخاطب بها جميع المكلفين، وهذه العبادة مختصة بمكان وزمان معين، والزمان مدروك يعني يدركه كل أهل الأرض، لكن المكان لا يدركه إلا من ذهب هناك. فلذلك استحب لنا صيام يوم عرفة حتى الله ما يحرمنا من الأجر، ويكون بس فقط الطاعة والأجر ليش؟ لأهل الموقف. وأيضا استحب لنا ماذا؟ الأضحية. وهناك الحاج ماذا؟ يذبح نسك الحج، هدي التمتع أو القران، وهذا كله من نعم الله عز وجل وفضله على هذه الأمة. قال ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، يعني أفضل الصيام يقول صوم يوم وفطر يوم. الدليل حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن قلت كيف يكون أفضل الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوم ويفطر يوم؟ فما الجواب عن هذا الإشكال؟ هذا الإشكال أجاب عنه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، يقول إن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام داود. كيف؟ قال حديث عائشة الذي في الصحيحين أنه كان يسرد الصوم سردا حتى نقول لا يفطر، صايم 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 صايم، حتى تظن عائشة أبدا أنه مهم مفطر. تقول ثم يفطر حتى نقول لا يصوم، يفطر 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 حتى نظن أبدا ما هو بصايم، ويصوم معها إيش؟ الأيام البيض والست من شوال وعرفة وعاشوراء، وقال والاثنين والخميس، ومجموع هذا يقول كله أكثر من صيام داود عليه السلام، واضح؟ طيب هذا أفضل الصيام لا شك فيه كقاعدة، لكن هل هو أفضل بالنسبة لكل شخص؟ يقول العلماء فيه تفصيل، وأشار إلى هذا التفصيل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في القرمانية، وكذلك الحافظ الرجب في لطائف المعارف. الناس يختلفون يا أخوة، يقول العلماء فيه تفصيل، وأشار إلى هذا التفصيل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في القرمانية، وكذلك الحافظ الرجب في لطائف المعارف. الناس يختلفون يا أخوان، الناس مواهب وقدرات وطاقات. بعض الناس الصيام ما أسهل منه عليه، وبعض الناس الصيام يتعب ضعيف بدنه ما يحتمل، وبعض الناس الصدقة ما شاء الله ما في أكرم وأبذل منه أبد، حتى تجد يعني من حين هذا أي شيء على طول يبادر وبزيادة، لكنه في الصلاة وفي الصيام ما هو بالحيل يمكن. وبعض الناس في طلب العلم ما شاء الله وفي تدريسه، لكنه قد يكون في إيش؟ في الصلاة والصوم ما هو بالحيل مثل بعض حتى العوام، تلقى العامي يبكر في الصلاة ويقرأ القرآن وكذا وهذا، لكن ما يطلب العلم، لكن ذاك يطلب من العلم أكثر. فالناس مواهب، وهذه منح إلهية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كان ابن مسعود كما ذكر عنه الحافظ رجب يقول كان يعني ما يصوم كثيرا. قال لماذا؟ لأنه يضعفه الصوم. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ ضعيف يعني بالحيل. قال إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. يقول كان يضعفني الصوم عن قراءة القرآن. لكن تأمل ابن مسعود لما يقول يضعفني الصوم عن قراءة القرآن وهو يقول في الصحيحين ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلامهم بكتاب الله. ومالك الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما كان مشهور بكثير صلاة وصوم، لكن شوف هو إمام المسلمين وشهرته كيف برقت والآفاق وهيد على القبول الذي له. يقول الحافظ الذهبي في ترجمته في سير إعلام النبلاء ما كان صاحب كثير صلاة ولا صوم، ولذلك كتب إليه عبد الله بن نافع العابد واحد من العباد، كتب إليه وش أنت يعني يا مالك جالس في المسجد بس تسوي دروس، ما أنت راعي صلاة ولا راعي صيام؟ فقال له الإمام مالك شوف الجواب، قال إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. يعني كيف الله جعل فلان غني وفلان متوسط وفلان فقير، كذلك الله قسم الأعمال، يعني واحد فتح له في العلم، واحد فتح له في الصوم، واحد فتح له في الصلاة. طبعا لا شك أنه الأفضل لمن فتح الله له في كل شيء مثل أبي بكر الصديق، واضح؟ قال وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني ما أظن أن الخير اللي أنا أسويه بدون الخير اللي أنت فيه. فالإنسان أيضا لابد أن يتأمل طاعات الناس في ضوء ذلك، يعني ولا يحقر مسلم، كما قال الله عز وجل هم درجات عند الله، واضح؟ والإثم ظاهر وباطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. بعض الناس قد يكون ظاهر زين لكن باطنه قلبه في غل وحسد وبغضة وعداوة وكراهة للمسلمين، خصوصا لخيار عباد الله من العلماء وطلبة العلم أعوذ بالله، أو للصحابة أو للعلماء. وبعض الناس لا والله قلبه نظيف وسريرته طيبة ومحب الخير للناس وبادل المعروف وكذا، ومع هذا أيضا قد يكون عنده تقصير شيء في الظاهر. لكن الأفضل أنه الإنسان يجمع بين زكاء الظاهر والباطن، نسأل الله أن يمن علينا من فضله. ثم قال ويكره إفراد رجل. الآن بدأ في إيش؟ فيما يكره صيامه. وتأمل عبارة يكره إفراد رجل، ما قال ويكره صوم رجب، إفراد رجب يعني تقصد رجب دون سائر الشهور، هذا لا شك أنه مكروه. وهذا سبب كراهيته هو أن الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر، لذلك كل من ألف في البدع والحوادث يذكر هذا، واضح أنه يوم تعظمه الجاهلية. لذلك كما جاء في صحيح البخاري ماذا يسمون شهر رجب؟ رجب مضر، رجب مضر. فأهل الجاهلية يعظمون هذا الشهر. طبعا لم يثبت شيء صحيح يعني كبير في استحباب صيامه، وللحافظ بن حجر رحمه الله تعالى رسالة نفيسة في ذلك تبيين العجب في فضل رجب. قال والجمعة أيضا قال بالكراهة ولم يقل بالتحريم، مع أن الإمام أحمد يرى تحريم صوم يوم الجمعة إفرادا، وابن المنذر من الشافعية وافقه على ذلك. أما عامة العلماء فقالوا بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم. أما عمدة من قال بالتحريم قال إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا رمضان بصوم من سائر الأيام. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث صائمة يوم الجمعة قال أصمت يوما قبله؟ قال لا. قالت لا. قال أتريدين أن تصوم يوما بعده؟ قالت لا. قال فأفطر إذا، وأمرها بالفطر، مع أن إتمام العبادة بعد الشروع فيها ملزم عند بعض العلماء لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن الصحيح يعني الذي طبعا أيضا بعضهم قال هذا فتي الصحابة، وهذا ما أشار إليه ابن حزم وابن المنذر، قالوا إن أبا هريرة وإن سليمان رضي الله سلمان رضي الله عنه وإن أبا ذر وعلي بن أبي طالب هؤلاء أفتوا بإيش؟ بتحريم صوم يوم الجمعة. قالوا ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا أعلم أحد ممن يقتدى به من أهل العلم كره صوم يوم الجمعة، وهو يحكي عمل أهل المدينة. وأبو حنيفة أيضا قال بجواز صوم يوم الجمعة، قال لحديث ابن مسعود الذي في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر وقلما يعني أفطر يوم الجمعة. وهذا يعني يدل حقيقة إذا جمعناه مع النهي عن صوم يوم الجمعة النهي عن تخصيصه، أن الإنسان يقصد إلى تخصيصه حينئذ يتوجه النهي. أما إذا ما له غرض في تخصيص يوم الجمعة دون سائر الأيام فلا بأس بذلك. وشيخنا رحمه الله تعالى استدل بحديث عبد الله بن عمرو افضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال وهذا يدل على انه ايش لابد ان يوافق يوم جمعة، واضح؟ قال هذا يدل على انه النهي ليس للتحريم، على ان النهي ليس للتحريم. واما صوم يوم السبت والشك، يوم السبت هذا جاء في حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، وهذا الحديث بعض اهل العلم يرى انه ضعيف من جهة المتن، ولذلك يقول الامام مالك هذا كذب، يعني ما هو قصد انه فيه كذاب في اسناده كذاب، لكن يعني غير جاري على الاصل، واضح؟ لانه اذا قال فليصم يوما قبله او يوما بعده بالنسبة ليوم الجمعة فلا بد ان يوافق صوم ايش يوم السبت، ولانه النهي عن صوم يوم السبت بدون يعني الاذن في ايش في ان يلحق به يوم اخر لا قبل ولا بعد، واضح؟ هذا شيء. شيء اخر يعني فيه اضطراب من جهة السند، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير بعد ان جمع طرقه اشار الى اضطرابه، مع انه في بلوغ المرام كأنه حسنه رحمه الله تعالى. ثم ايضا جاء في صحيح ابن خزيمة من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والاحد ويقول هما يوما عيدين للمشركين او للكفار فانا اصوم. وهذا الحديث علق عليه العلامة محمد ناصر الدين الباني في تعليقه على تحقيق الاعظمي لصحيح ابن خزيمة بانه حسن، وفي الضعيفة انضعفه رحمه الله تعالى، في الضعيفة انضعفه، لكن بعض اهل العلم يعني تلمس هذا المعنى سواء صح او لم يصح، قال يعني يوم عيد عند الكفار فانت ما تجعله يوم عيد لان يوم العيد لا يصام فتصومه، واضح؟ شيخ الاسلام له توجيه في اقتضاء الصراط المستقيم، قال ان كان جاء يقصد صوم يوم السبت دون سائر الايام فقال هذا قد يتوجه الى النهي من باب التعظيم هذا اليوم، واضح؟ وكذلك يوم الاحد لانها ايام تعظمها الكفار. واما يوم الشك فلا شك في ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه، ولذلك جاء في حديث عمار بن ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، ذكره البخاري تعليقا مجزوما به. وجاء في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. طبعا في غير هذه الايام ما يكره مما لم يذكره، قالوا النصف الثاني من شعبان، النصف الثاني من شعبان لحديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث رواه ابو داود وابن حبان رحمه الله تعالى، وهذا الحديث مشكل حقيقة، وبعض اهل العلم يعني قال ما في شيء هذا الحديث صحيح، قالوا لانه من رواية العلاء بن عبد الرحمن ابي هريرة وهذا من اسانيد مسلم ما في اشكال، لأن بعض العلم قال كيف يكون هذا الحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، وإذا قلنا لا تصوم من نصف من شعبان ما يصدق عليك أنك صمت أكثر شعبان. فأجاب عن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن لأنه صحح الحديث هو وابن خزيمة أيضا، قال هذا النهي عن الصوم النصف الثاني من شعبان، قالوا هذا لمن لم يبتدئ صيام شعبان من أوله، فإذا جاء النصف الثاني جاء بصوم، قالوا هذا الذي يتوجه إليه النهي. أما مثل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صام من أول الشهر فهذا إيش ما يتوجه له النهي حتى إيش يقال أنه صام أكثر الشهر، لكن عليه مدخل ثاني الحديث، ولذلك على جماعة من المتقدمين أربعة منهم الإمام أحمد ويحيى معين وعبد الرحمن ابن مهدي وأبو زرع الرازي كلهم قالوا منكر، والنكارة من جهة المتن، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين في الصحيحين، فمفهوم المخالفة ايش؟ انه يجوز ان تتقدمه بثلاثة ايام واربعة ايام وخمسة ايام، وهذه واقعة اين؟ في النصف الثاني من شعبان، في النصف الثاني من شعبان. يقول ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، صوم العيدين حرام بالاجماع، يوم العيد ما يجوز لأحد يصومه، لماذا؟ للنهي عنه، ولماذا؟ وحتى يفصل بين رمضان وشوال، كيف تفصل بينهم وانت اذا انت صائم سارد الصوم؟ هذا ايضا التعليل. واما النسك لماذا؟ لانه هذا يوم نسك،
ولا بد أن ينسك في هذا اليوم طبعا أو نسك للمسلمين، فما يمكن أن يصوم هذا يوم عيد أيضا النسك. والمسألة إجماع. يقول ولو في فرض، يعني حتى لو إنسان مثلا كان ناذر نذر، لأن واحد يقول شلون يوم عيد يوم فرض، مو قصده فرض من صيام رمضان ما يصير، لكن واحد ناذر أني أصوم يوم الاثنين ووافق العيد يوم الاثنين، نقول له ما تصوم ما يجوز. قال أنا ناذر، نقول له انطر الاثنين اللي بعده، واضح؟ فما يصوم يوم العيد ولو كان صوم نذر، ولو كان صوم نذر. قال وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة أو وقران. أيام التشريق ما يصومها. أيام التشريق متى هي؟ يوم النحر وثلاثة أيام بعد النحر، واضح؟ إلى غروب الشمس، هذه أيام التشريق، هذه ما يصومها. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، هذه ما يصومها، واضح؟ أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الصيام إلا لمن لم يجد ليش الهدي، وهذا يدل على إيش؟ على أن النهي محكم في غير من لم يجد الهدي، لأن هذا حصر مصور بالنفي واستثناء، لم يرخص إلا، واضح؟ فما يصوم إلا من لم يجد الهدي، إلا الذي لم يجد الهدي ما يصوم هذا. ونقل عن الزبير وعن الأسود بن يزيد وعن غيرهم أنهم كانوا يصومون أيام التشريق، ويعني أجاب عن هذا ابن قدامة اعتذر لهم، قال لعله لم يبلغهم النهي، لعله لم يبلغهم النهي فاعتذر لهم عن ذلك. ثم قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. إذن هو فرق بين الدخول في فرض وفرق بين الدخول في إيش؟ في النافلة. النافلة يجوز قطعها عند بعض أهل العلم، واضح؟ والأدلة على هذا كثيرة حتى في الصلاة. أما الحج والعمرة فيختلف حكمها، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهذه عبادة يعني تلزم بالشروع حتى لو لم تكن فريضة، لو كانت نافلة، لكن إذا شرع فيها خلاص لزمه إتمامها. أما الصلاة النافلة يجوز له قطعها، خصوصا إذا زاحمها ما هو أولى منها. أما إذا الإنسان ما عنده شيء يقطع عنها فما ينبغي له أن يقطعها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن ما الذي يدل على أنه يجوز قطعها في حال المزاحمة؟ حديث الجريج الذي في صحيح البخاري من بني إسرائيل الذي كان يصلي، فجاءته أمه تناديه وهو يصلي، يصلي النافلة ما هو الفريضة، فتصوت عليه تقول يا جريج يا جريج، وهو في قلبه يقول أمي وصلاتي، يعني يا ربي من أجيب، أمي ولا صلاتي؟ فعاد هو كمل صلاته، وكان المفروض يجيب من؟ أمه، لأن بر الوالدين فرض عين ولا لا، وهذه الصلاة نافلة ولا لا؟ نافلة، وما يقدم النافلة على الفريضة. فقال أمي وصلاتي، ثم قال صلاتي وصلى. فدعت عليه أمه مسكين، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، نسأل العافية. وافقت ساعة إجابة. فالشاهد أنه أخذ العلماء أيضا يعني من هذا قاعدة، أنه يجوز أن الإنسان إذا زاحم هذه النافلة شيء أهم منها أنه يقطعها، أنه يقطعها. الصوم كذلك مدام نافلة ما هو فرض، الصوم مثل إيش؟ حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما وهو صائم، قال هل عندكم من شيء؟ قالت نعم عندنا حيس. قال أريني، فقد أصبحت صائما، فأكل منه. والحيس اللي هو مثل يعني عندنا القشت أو ما أشبهه، يعني تمر وقط وسمن، واضح؟ هذا هو الحيس، أكله النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر. ولا يقضي الفاسد إلا إذا كان قضاء من رمضان، يعني النفل لو ما أتم صيامه ما يلزمه قضاءه، واضح؟ لكن لو كان قضاء من رمضان ثم أفطر فيه فلا بد أن يقضي يوما مكانه، فلا بد أن يقضي يوما مكانه، والله أعلم. ونرجي الكلام على ليلة القدر مع الاعتكاف، لأنه أيضا يتعلق بالاعتكاف، ويعني بقي على الدورة يومين حقيقة، والاعتكاف وليلة القدر سبيلها بس ليلة واحدة، ولذلك إن شاء الله نخليها مو الليلة القادمة، اللي بعدها إن شاء الله، ليلة الإيش؟ الأربعاء، يعني مو الجابلة، يعني ليلة الخميس، يعني مو الثلاثاء بعد المغرب،
الأربعاء بعد المغرب، يعني غدا اعتذر منكم فقط غدا، والأربعاء إن شاء الله نتم الكتاب، نتكلم عن أحكام ليلة القدر بالتفصيل وتعيين هذه الليلة والتفصيل فيها، هل هي أوتار باعتبار ما بقي أو باعتبار ما مضى، ثم نتكلم عن أحكام الاعتكاف بالتفصيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
جزاك الله خير.
وإياك.